صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين سادتي. فيا فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذا ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على من غسله دم والتراب يا مظلوم كربلاء. وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يكن غسله نسجنا عليه نسجنا ضافية البرود. وقالوا لم يشيع فوق نعش
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. روي عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون الأربعين، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. قلنا في الليلة الماضية إن هذه الرواية ذكر فيها شيئان هما من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في مولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهما أيضا من الابتلاءات والامتحانات التي يمر بها الناس، وهما طول عمره الشريف وعدم تأثير مرور السنوات الطويلة في جسده، ثم يظهره الله بقدرته في صورة شاب دون الأربعين. هذا الشيء وهو كون الإمام سلام الله عليه حينما يظهر يكون في صورة شاب دون الأربعين، دلت عليه روايات عديدة، منها ما رواه أبو الصلت الهروي قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: ما علامة القائم منكم إذا خرج؟ فقال عليه السلام: علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر. من جهة السن هو شيخ، لكن من جهة المنظر هو شاب. علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن 40 سنة أو دونها. وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الليالي والأيام حتى يأتيه أجله، فلا قبل الظهور يتعرض للهرم ولا بعد الظهور، لا يهرم بمرور الليالي والأيام حتى يأتيه أجله. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من أعظم البلية، وهذه الرواية من الروايات التي تبين أن هذا ابتلاء يمر بالناس، أكو جماعة ما يصدقوا أن إلا ظهر هذا هو الإمام، الإمام المفروض يكون شيخا هرما منه يكون شاب. إن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. وتوجد روايات أخرى، نكتفي بهذا المقدار. هذه الروايات استفاد منها علماؤنا أن الله سبحانه وتعالى خص الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بشيء وهو عدم تأثير مرور السنوات الطويلة على جسده وعلى قوته وعلى حواسه. الشيء المعتاد بين الناس أن يؤثر مرور السنوات الطويلة على الإنسان في جسده، في قوته، في حواسه. تظهر التجاعيد في وجهه، يشيب شعره، تضعف قوته. يمكن وهو شاب يقطع مسافة في ربع ساعة، لكن إذا أصبح كبير السن هالمسافة اللي كان يقطعها في ربع ساعة ينقله ساعة يا الله يخلص منها. في شبابه يكون قوي السمع، يمكن حتى لبيب النمل يسمعه، تالي إلى كبرة سنه اللي ينبغي سمعه صوته يحتاج يصرخ إليه ويرفع حسه إلى أقصى حد حتى يسمعه. في شبابه يكون حاد النظر، يرى الشيء البعيد كما يرى القريب، لكن تالي إذا أكبر يقرب الشيء عند عيونه الله يشوفه. فمرور السنوات الطويلة على الإنسان المعتاد أنه يؤثر في جسد الإنسان وفي قوته وفي حواسه. هذه السنة والعادة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على الناس أجراها حتى على الأنبياء. الأنبياء هم مرور الليالي ومرور السنوات الطويلة عليهم كان مؤثرا في أجسادهم. سارة تشير إلى زوجها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، فتقول: وهذا بعلي شيخا. ونقل القرآن الكريم كلام نبي الله زكريا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف استثناه الله سبحانه وتعالى من هذه السنة وهذه العادة التي أجراها في خلقه، فلا يؤثر مرور السنوات الطويلة في جسده وفي قوته وفي حواسه، فيظهر وهو في صورة شاب عمره 40 أو أقل من 40. هذا موقف علمائنا من هذه الروايات، استفادوا منها أن الله خص الإمام بهذه الخاصية. العامة أثاروا شبهتين على هذه الروايات. الشبهة الأولى هي جعل هذه الروايات دالة على أن الإمام لم يولد. قالوا هذه الروايات تقول يظهر وعمره 40 أو أقل من 40، لو كان قد ولد في سنة 255 أو 256 على الاختلاف، لو كان قد ولد في تلك السنة لا يمكن أن يكون حين الظهور في سن 40. فهذه الروايات تدل على أنه لم يولد قبل الظهور 40 سنة، ينوجد فيكون حين الظهور عمره 40 سنة. هذه الشبهة جوابها واضح، وهني احتمال عدم الفهم احتمال ضعيف جدا. الأقرب هو التظاهر بعدم الفهم من أجل التضليل على الناس. الروايات ما قالت عمره 40 سنة أو عمره أقل من 40 سنة. تارة ينقال عن واحد عمره كذا، تارة ينقال عنه في صورة من عمره كذا. الروايات ما قالت عمره 40، قالت في صورة شاب دون 40 أو يحسبه الناظر ابن 40 سنة. هذاك الرواية تقول شيخ السن شاب المنظر، فهو في صورة من عمره 40 سنة، مو تقول أنه عمره 40 حتى ينقال هالكلام. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا إن عدم تأثير مرور السنوات الطويلة في جسم الإنسان وفي قوته وحواسه هذا أمر غير ممكن، لا بد أن يؤثر مرور السنوات الطويلة في جسم الإنسان، لا بد أن تظهر آثار على جسمه لعيشه مدة طويلة. ومن نعمره ننكسه في الخلق، فلازم تأثر السنوات الطويلة اللي يعيشها الإنسان في جسده وفي قوته وحواسه. عدم تأثيرها أمر غير ممكن. الجواب عن هذه الشبهة أن المؤثرات اللي تتسبب فيها الآثار اللي تظهر على جسم الإنسان، ابيضاض الشعر أو ظهور التجاعيد أو ضعف القوة أو ضعف البصر ضعف السمع، هل آثار هذه ناتجة عن مؤثرات؟ الآن المؤثرات هذه وشي مهم، في مؤثرات هي اللي ترتبت عليها هالآثار. هذه المؤثرات اللي أوجد فيها التأثير هو الله سبحانه وتعالى، وبعد أن أوجد التأثير فيها ما خرجت عن سلطانه وعن هيمنته. هي ما وجد فيها التأثير إلا بجعله سبحانه وتعالى، هو اللي أوجد فيها التأثير. بعد ما أوجد فيها التأثير بقاء هذا التأثير لها أيضا بيده، إن خلاها مؤثرة وأبقى التأثير فيها أثرت، لو يسلب عنها هذا التأثير ويفنيه لا تكون مؤثرة. الآن النار ما صارت محرقة يترتب عليها هالأثر وهو الإحراق إلا لأن الله أوجد فيها التأثير. الله سبحانه وتعالى جعلها مؤثرة لهذا الأثر وهو الإحراق، بس بعد ما جعل لها هذا التأثير وأوجده فيها لم تخرج عن سلطانه وعن هيمنته بحيث أنه ما يقدر يسلب عنها هذا التأثير. تحت سلطانه وتحت هيمنته أبقى هذا التأثير، أثرت وأحرقت، سلب عنها هذا التأثير الشيء اللي ينطرح فيها لا تؤثر فيه أبدا. وهذا اللي صار بالنسبة لإبراهيم الخليل. بالنسبة إلى تلك النار التي سجرها نمرود لإحراق إبراهيم، تلك النار الله سبحانه وتعالى سلب عنها التأثير فلم تؤثر في إبراهيم، وإنما كانت بردا، وأول شيء من برودتها في الروايات أن إبراهيم صار يتنافض من برودة النار، تالي خففت هذه البرودة فصارت سلامة بردا وسلامة، ولا بعد لو ظلت هم برد شديد كان يعني هم يروح من البرودة. كذلك مثلا الماء، الله سبحانه وتعالى جعل فيه تأثير في رفع العطش، وهذا التأثير هم يبقى في الماء إذا أبقاه الله. لو يسلب الله عن الماء هذا التأثير، كل ما شرب الإنسان ما يرتفع عطشه. الإمام الحسين سلام الله عليه دعا على رجل من أعدائه يوم كربلاء بأن يميته الله عطشا، فبقي ذلك الرجل في عطش دائم، كلما شرب الماء ازداد عطشا. هذا الماء اللي يشربه سلب الله منه التأثير في رفع العطش فلا يؤثر. هذه المؤثرات اللي بسببها تحصل آثار في جسم الإنسان وفي قوته وفي حواسه، هالمؤثرات هي أيضا لم تخرج عن سلطان الله وعن هيمنته، إن أبقى فيها التأثير زي ما حاصل بالنسبة إلى عامة الناس أثرت، إن سلبها هذا التأثير كما هو حاصل بالنسبة للإمام لم تؤثر. وقد روى الفريقان السنة والشيعة أن من معجزات النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا ركب حيوانا بقي ذلك الحيوان في ذلك السن الذي كان عليه حينما ركبه النبي، يكون يعني في ذاك السن، وأنه يعني ركبه عمره 5 سنين يضل عمره 5 سنين المقصود هذا، المقصود أنه هالهيئة اللي كان عليها حينما ركبه النبي تبقى له إلى أن يموت. كان في هيئة واحد شاب يعني في هيئة حيوان شاب خيب على هذه الهيئة بسبب ببركة ركوب النبي صلى الله عليه. وروى العامة في ترجمة عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه سقى النبي صلى الله عليه وآله فدعا له النبي قائلا اللهم متعه بشبابه. يقول فمر عليه 80 سنة لا ترى في لحيته شعرة بيضاء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. فهذا شيء ممكن، من الممكن أن لا تؤثر السنوات الطويلة التي يعيشها الإنسان في جسده وفي قوته وفي حواسه، غاية الأمر أن هذا الأمر على خلاف العادة، هذا صحيح. لكن كم من أمور ما اعتاد عليها الناس وهي تحصل وتقع، وقد ذكرنا في الليلة الماضية أمثلة عديدة لهذه الأمور. هذا الأمر من هذه الأمور، الناس ما اعتادت على أن يكون الشخص الذي عاش 1000 سنة أو 2000 سنة على نفس الهيئة اللي كان عليها لما كان عمره 20 أو 30 أو 40 سنة، هذا الشيء ما اعتادت عليه الناس، لكنه هو في نفسه ممكن وداخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. من أشياء ما اعتاد عليها الناس وتحصل مثل ما قلنا. الآن مثلا الناس ما اعتادت على أن الجسد جسد الميت اللي يبقى يومين أو ثلاثة أيام ما يحصل فيه تغير. الشيء المعتاد أن الجسد لو يبقى يوم واحد من دون أن يدفن يتغير، تتغير نظارته، تتغير رائحته. هذا اللي اعتادت عليه الناس، ما اعتادت الناس على أن يبقى جسد ثلاثة أيام وتحت حرارة الشمس والشمس لا يظهر لها أثر في هذا الجسد، لا تغير من حسنه، لا تغير من نضارته، لا تغير من رائحته، بل هالأجساد هذه التي تركت ثلاثة أيام تحت حرارة الشمس كانت تفوح منها الروائح الطيبة وتتساطع منها الأنوار. رأى بنو أسد أنوارا تتساطع من المعركة، فجاءوا إلى المعركة فرأوا أجسادا بلا رؤوس مضرجة بالدماء، هذا مكبوب على يمينه وذاك على شماله. أرادوا أن يدفنوا تلك الأجساد لكنهم احتاروا، ما تميز، لا يعرف أن هذا الجسد لمن وذاك الجسد لمن. احتاروا في أمرها بينما هم وقوف حول تلك الأجساد وهم في حيرة، وإذا بفارس قد طلع عليهم من ناحية الكوفة وقد ضيق لثامه، فابتعدوا عن الأجساد وأخفوا المعاول. لما وصل إليهم سألهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا له جئنا للتفرج على هذه الأجساد. سالت دموعه وقال الله أكبر، يا أبا عبد الله تخاف الناس حتى من دفنك؟ ثم قال يا بني أسد أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لمواراة هذه الأجساد. لما عرفوه أقبلوا إليه يعزونه، عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين. نزل بأبيه وأمي أقبل يتخطى القتلى حتى وصل إلى جسد أبيه، رمى بنفسه على ذلك الجسد المعظم وبكى بكاء عاليا ونادى وابتى. خط خطة في الأرض وقال لبني أسد احفروها هنا، حفروا في هذه الحفرة، وضع أجساد الأنصار إلا جسد واحد أفرد له قبرا وهو جسد حبيب. خط خطة أخرى وقال احفروها هنا، حفروا في هذه الحفرة، دفن أجساد الهاشميين إلا جسدا واحدا وهو جسد علي الأكبر، جعل له قبرا عند رجلي أبيه. ثم جاء قريبا من جسد الحسين، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور. صار يجمع أوصال الحسين الموزعة، هناك أوصال فرقتها الخيول حينما داست جسد الحسين، هناك قطعة قلبه التي استخرجها السهم المثلث، هناك الإصبع الذي قطعه بجدل، هناك الكفان اللتان قطعهما الجمال. جمع تلك الأعضاء المقطعة والأجلاء الموزعة، أراد أن يحمله وضع يدا تحت ظهره والأخرى عند رجليه، رفعه فتساقطت أعضاءه. قال يا بني أسد علي بباطل منحره وقال طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر فإن الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة أبا يا أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد ثم اتجه إلى نهر العلقم وقف على جسد أبي الفاضل رآه بتلك الحالة مقطوع الكفين مخسوف العين نادى على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم دفن عمه بنفسه ولم يترك بني أسد يعينونه على دفنه ولما دفن الأجساد كلها عاد إلى الكوفة زينب افتقدت الإمام زين العابدين صارت تبحث عنه فلم تجده بينما هي كذلك وإذا به قد طلع عليها وقد علته الغبرة قالت له إلى أين مضيت يا بقية الماضين وثمال الباقين قال لها عما الآن رجعت من دفن والدي قالت دفنت أهلاك يا بعد أهلي يا سجاد روس جثث وريتهم لو بس ليس قال هيا عم الروس طرشها ابن زياد ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي من الخلق شكلهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس وما البطل عباس لا راس ولا يدين وليلة تنادي قلبي يا ابن الأمجاد بالله تخبر عن عضيدك شيخ الأولى ذاك الجمال اشحل عليه من حر لوها قالها يا ليل عن عزيز لا تسألي لا تسأليني عن علي حاله شعبني بس عاينت حالة عضيض هدركني وسجيت جثة بحفرته وازداد حزني كل ما شفت طوله بقبره هملت العين وجت الرباب تصيح قلبي من الوجد ذا بالله رد نشداك يا الذي لحبا عن نور عين حسين قبل تهيل لترى شلت النبل عنه ونزلت الجسد زين بيا حال شفت اجسادهم يا نور عيني لا تنشديني وريت عبد الله الرضيع بجانب حسين ويلي بالله رد نشدك ماي شربت
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم فك كل أسير رد كل غريب، اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، ارحم اللهم قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.